بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب البول في الإناء. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. البول في الطست. أخبرنا عمرو بن علي قال قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ قال الشيخ أزهر: هو ابن سعد السمان. كراهية البول في الجحر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. النهي عن البول في الماء الراكد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. كراهية البول في المستحم. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أيوب بن محمد الوزان. وأيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقي، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200. وأيوب ثقة كما قال النسائي، وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي قال: شيخ لا بأس به، قال شيخ لا بأس به. وقال أبو بكر الخطيب أن حديثه مشهور. نعم، فأيوب بن محمد ثقة كما قال النسائي، ولذلك قال الذهبي في الكاشف عن أيوب حجة. قال حدثنا حجاج، وحجاج هو بن محمد المصيصي المعروف بالأعور، وحجاج من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 206، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة بالاتفاق، ثقة ثبت أثنى عليه كبار الحفاظ كالإمام أحمد وغيره، ولكنه رحمه الله تغير حفظه واختلط في نهاية حياته. وعندما رأى ذلك منه يحيى بن معين قال لولده لا تدخل عليه أحد، ثم بعد ذلك ولده أدخل عليه بعض الناس، فعندما أراد أن يحدث هؤلاء الناس الذين دخلوا عليه خلط في أول تحديثه لهم، فقال يحيى بن معين ألم أقل لك لا تدخل عليه أحدا؟ نعم. فحجاج بن محمد لم يحدث في أثناء اختلاطه، ولذلك نص الذهبي وابن حجر على ذلك، وأنه لم تظهر له أحاديث منكرة. نعم. ولكن ذكر أن سنيد بن داود ذكر أنه حدث عنه بعد اختلاطه كما ذكر ذلك الخلال، وكان سنيد يلقن حجاج بن محمد، وقد ذمه الإمام أحمد بسبب هذا الفعل الذي حصل منه. فكان حجاج يروي عن ابن جريج عن شيوخ له فيقول حدثت وأخبرت، فكان سنيد يقول لحجاج يا أبا محمد لا تقول حدثت وأخبرت، ها؟ إذا لا يقصرونه. نعم. فقال لا تقول حدثت وأخبرت، فكان يقول عن. نعم. ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين أن يقول حدثت وأخبرت وبين أن يقول عن، لأن حدثت وأخبرت نصا في عدم السماع، عندما يقول الراوي حدثت عن فلان أنه قال كذا أو حدث بكذا، أو أخبرت عن فلان أنه حدث بكذا، هذا دليل على أنه لم يسمع من هذا الشخص، لأنه قال حدث، ما قال حدثني ولا أخبرني ولا سمعت. نعم. بخلاف العنعنة، العنعنة هي محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع، العنعنة محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع، وصيغ التحمل على هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون نصا في السماع يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت أو قال لي، نعم هذه نصا في السماع، وإما أن تكون محتملة للسماع ولعدمه، وهي العنعنة والأنأنة والقول قال فلان كذا، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع طبعا، والعنعنة أقوى من الأنأنة، يعني أن. نعم. والقسم الثالث من صيغ التحمل التي نص في عدم السماع، التي هي نص في عدم سماع هذا الراوي لهذا الخبر، يقول أخبرت وحدثت. نعم. فهذه تكون نصا في عدم السماع. نعم. فابن جريج كان يقول في بعض ما رواه حدثت وأخبرت، وابن جريج كما سوف يأتي كان مكثر من الرواية، حتى قال مالك أنه كان حاطب ليل لإكثاره من التحديث والرواية، فكان أحيانا يقول أخبرت وحدثت، يأتي شخص يحدث بحديث وقد يكون هذا الشخص ضعيف أو متهم، فيلغيه أو يسقطه ويقول حدثت عن فلان أنه قال كذا، وتكون هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث تكون شديدة الضعف، لأن ابن جريج لا يفعلها إلا في أخبار باطلة أو موضوعة أو ساقطة، فكان يفعل ذلك. فكان سنيد يلقن حجاج بن محمد يقول لا تقل عن ابن جريج حدثت، قل عن ابن جريج عن فلان بدون حدثت أو أخبرت. نعم، فإذا حجاج بن محمد ثقة ثبت جليل، وبالذات في ابن جريج فهو من أثبت الناس إن لم يكن أثبتهم في ابن جريج، إلا في رواية سنيد بن داود عنه، فإن رواية سنيد بن داود فيها نظر، وكما تقدم أنه كان يلقن حجاج بن محمد. قال الخلال إن هذا التلقين إنما هو بعد تغيب حجاج بن محمد. نعم، فالخلاصة أن حجاج بن محمد ثقة جليل، ثقة ثبت، وأنه حتى بعدما اختلط لم تظهر له أحاديث منكرة، لأنه لم يحدث إلا ما رواه سنيد بن داود عنه، فما رواه سنيد هذا فيه نظر ولا يحتج به. وطبعا هذا في ماذا؟ هذا ليس في كل رواية سنيد بن داود عن حجاج، وإنما في رواية سنيد عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، عن ابن جريج خاصة، لأن هذا الذي ذكر أنه كان يلقنه فيما قاله ابن جريج أخبرت وحدثت. نعم، وقد تكلم على ذلك المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل. نعم، قال ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، وهو ثقة إمام من كبار الحفاظ وعالم من علماء المسلمين في زمانه. وابن جريج توفي في عام 50 و100، وقد خرج له الجماعة. وكما ذكرت ابن جريج مكثر جدا من الرواية، حتى أن المزي ذكر له 43 و100 شيخ. نعم، فهو مكثر جدا من الرواية، وأيضا ممن صنف في العلم، وهو من أول من صنف في العلم المصنفات، يعني هناك أقران معه أيضا ممن صنفوا في وقته أو في زمنه، فابن جريج هو أيضا من الأوائل، يعتبر من الأوائل في التصنيف. نعم، وابن جريج كما ذكرت إمام جليل وعالم من كبار العلماء، وفي حديثه تفصيل، وهذا التفصيل هو في شيوخه، وأيضا فيما حدث به، وذلك فيما يتعلق بتلاميذه، التفصيل في شيوخه وفي تلاميذه، وفيما يتعلق بما حدث به في ذاته ونفسه. فأما ما يتعلق بنفسه، فابن جريج حديثه ينقسم إلى 3 أقسام أو 4. القسم الأول ما حدث به من كتابه، القسم الأول ما حدث به من كتابه. قال يحيى بن سعيد القطان: كنا نسمي كتب ابن جريج بكتب الأمانة، كنا نسمي كتب ابن جريج بكتب الأمانة، من العلم الموجود فيها ومن الإتقان الموجود في هذه الكتب. ثم قال: وإذا لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به. قال: إذا ما حدثك من كتابه لم تنتفع به. وقال يحيى بن معين: كل ما رواه ابن جريج من كتابه فهو ثقة، هو ثقة في كل ما رواه من كتابه. قال الإمام أحمد: كان ابن جريج يحدث من كتب الناس إلا في الحج، فإنه كان يخرج كتاب المناسك فيحدث منه، فما حدث به ابن جريج فيما يتعلق بأحاديث الحج فهذا غالبا أو الأصل أنه من كتابه. نعم، فالقسم الأول ما حدث به ابن جريج من كتابه، وهذا أصح الأقسام، وهذا القسم في الدرجة العليا من الصحة. القسم الثاني ما حدث به من حفظه، ليس من كتابه وإنما من حفظه، فهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. نعم، قال يحيى بن سعيد القطان: كان ابن جريج يحدث بما لا يحفظ. قال راوي عنه وهو الإمام أحمد: أي يحدث بكتب الناس، أي كان يحدث من، أي كان يحدث من كتب الناس. روى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان قال: كان ابن جريج يحدث بما لا يحفظ. قال الراوي: أي كان يحدث من كتب الناس. ثم قال يحيى بن سعيد القطان تكملة كلامه قال: كنا لا نسمع منه إلا ما حدث من حفظه، كنا لا نسمع منه إلا ما حدث من حفظه. فيحيى بن سعيد القطان ما كان يسمع من ابن جريج إلا ما حدث به من حفظه، وأما ما حدث به من كتب الناس فإنه كان لا يسمع منه ذلك. فالقسم الثاني ما حدث به من حفظه. وهذا القسم لماذا يقدم على ما حدث به من كتب الناس؟ الأمر واضح، إن ما حدث به من حفظه فهذا من حديثه، وهو كما تقدم من كبار الحفاظ، ولذلك كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث أو لا يسمع منه إلا ما حدث به من حفظه. نعم، القسم الثالث، القسم الثالث ما حدث به ابن جريج من كتب الناس. وقد يقول قائل: كيف يحدث ابن جريج من كتب الناس ومع ذلك هو إمام وثقة وجليل وحافظ إلى آخره؟ فأقول: معنى أنه كان يحدث من كتب الناس ليس معنى هذا أنه كان يحدث بشيء ليس من حديثه، لا، وإنما كان يحدث من كتب الناس فيما كان من حديثه، كان يحدث من كتب الناس فيما كان من حديثه. تجد أقران ابن جريج وأصحاب ابن جريج وما شابه ذلك قد يكونون سمعوا من شيخ واحد، شيخ معين، وهذه الأحاديث التي سمعوها سوية كان ابن جريج أحيانا يحدث من كتب الناس بهذه الأحاديث التي سمعها، لكن كون يحدث من كتب الناس قد يكون في كتب الناس زيادة حرف، زيادة كلمة أو ما شابه ذلك، فقد يحصل شيء من الخطأ أو من الوهم. فمعنى أنه كان يحدث من كتب الناس ليس معنى هذا أنه كان يحدث بأحاديث ليست من حديثه، لا، وإنما هي من أحاديثه، وكان الأولى به أن يخرج كتبه فيحدث من كتابه، ولكن كان يتساهل، كان يتساهل، فهذه الأحاديث قد سمعها من هذا الشيخ فيحدث بها من كتاب فلان أو فلان من الناس. وقد تكون رواية فلان قد يكون فيها بعض الزيادة، زيادة حرف ولا تحديث ولا كذا، فلذلك التحديث من كتب الناس فيه بعض الشيء. وفي الحقيقة أن التحديث من كتب الناس هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فما كان مثل ابن جريج من الحفاظ الثقات الأثبات، يعني هذا لا شك أنه قد يؤثر بعض الشيء عليه عندما يحدث من كتب الناس. وهذا ما يفهم من كلام يحيى بن سعيد القطان وغيره، ولكن الأصل فيما حدث به فهو ثقة، ثقة ثبت. وكما تقدم أن الجماعة رووا له الشيخان فمن دونهم، لكن كما ذكرت يعني قد يكون في رواية فلان أو فلان عندما حدث ابن جريج من هذه الكتب قد يكون فيها شيء من الزيادة أو كذا، مع أن الظن بابن جريج يعرف ذلك، لكن قد يدخل عليه شيء من هذه الناحية. فهذا ما يتعلق بأقسام حديثه فيما يتعلق في نفسه. القسم الثاني فيما يتعلق بشيوخه، ممكن أن يقسم شيوخ ابن جريج من حيث ضبطه لحديثهم وإتقانه في الرواية عنهم، ممكن أن يقسم هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من شيوخه من كان ابن جريج فيهم من أثبت الناس وأحفظهم، هناك شيوخ لابن جريج، ابن جريج هو فيهم من أثبت وأحفظ الناس، وعلى رأس هؤلاء عطاء بن أبي رباح، فقد لازمه نحو من 20 سنة، لازمه 18 سنة، وجاء في رواية أنه لازم 20 سنة، فهو أثبت الناس فيه أو من أثبتهم فيه. والثاني عمرو بن دينار، فابن جريج أيضا أثبت الناس أو من أثبتهم فيه، هناك من قدم سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار، والأقرب تقديم ابن جريج كما قال يحيى بن سعيد القطان. نعم، فهذا أيضا عمرو بن دينار في رواية ابن جريج عنه يعتبر من أثبت الناس فيه، وأيضا نافع مولى بن عمر، حتى أن يحيى بن سعيد القطان قدم نافع، عفوا قدم ابن جريج في نافع على مالك، قدم ابن جريج في نافع على مالك. نعم، فهؤلاء الشيوخ الثلاثة ابن جريج هو من أثبت الناس فيهم. القسم طبعا نعم يضاف إليهم ابن أبي مليكة، قال يحيى بن سعيد القطان أن رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن حديث صحيحة، رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن حديث صحيحة، هي صحاح، فيضاف إليهم ابن أبي مليكة. نعم، القسم الثاني من أقسام شيوخ ابن جريج هم من لم يقدم ابن جريج فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم، مثل محمد بن عباد بن جعفر. نعم، فلم يتكلم في ابن جريج ولم يقدم ابن جريج فيه. نعم، القسم الثالث من تكلم في رواية ابن جريج عنهم، وهم ثلاثة. أول هؤلاء الزهري، والسبب في كلام بعض الحفاظ في رواية ابن جريج عن الزهري أنه لم يسمع من الزهري، وإنما روى عنه بالإجازة، ابن جويج روى عنه بالإجازة فهو لم يسمع منه. نعم لعلهم يقصون أبو الوليد ولا نبعد. إذن بس نخشى أن يكون والله احنا خاف نكرر بالصوت قوي حين زين. نعم القسم الثاني كما ذكرت هو نعم عفوا القسم الثالث من تكلم في رواية ابن جريج عنه وهم الزهري وهشام بن عروة وعطاء الخراساني. أما ما يتعلق بالزهري فابن جريج لم يسمع من الزهري وإنما روى عنه بالإجازة والإجازة في الأصل حجة ولكنها ليست مثل السماع والسبب في ذلك أن كان فيما سبق بالذات كان يكتبون كانت كتابتهم ليست معجمة فقد يدخل التصحيف في أثناء التحديث ما كانوا يعجمون ما كانوا يكتبون النقط فقد يروي الراوي حديث ويصحف في كلمة من أو كلمتين وما شابه ذلك. نعم فرواية ابن جريج عن الزهري تكلم فيها من أجل هذا الشيء ومع ذلك يعتبر هو حجة في الزهري. وقد خرج أصحاب الكتب الستة لابن جريج عن الزهري نعم ولكن ابن جريج لا يعتبر مقدما في الزهري كمالك بن أنس مثلا أو شعيب بن أبي حمزة أو مثلا سفيان بن عيينة فهو ليس مثل هؤلاء. نعم الشيخ الثاني هو هشام بن عروة وأيضا روى عنه بالإجازة أو بالمناولة وقد أيضا روى الشيخان لابن جريج عن هشام بن عروة نعم وأما عطاء الخراساني فابن جريج روى عنه ولكنه لم يسمع منه ولذلك ضعف يحيى بن سعيد القطان رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني. ابن المديني سأل يحيى بن سعيد القطان عن رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني فضعفها وقال أنه لم يسمع منه وإنما هو كتاب نعم فهذا فيما يتعلق بشيوخ ابن جريج. بقي القسم الأخير وهو فيما يتعلق برواة عن ابن جريج. ابن جريج في نهاية حياته خرج إلى البصرة وحدث قبل وفاته بالبصرة فأنكرت عليه بعض الأحاديث قال بكر بن كلثوم حدثنا ابن جريج بحديث عن الحسن البصري فأنكر عليه أو أنكرناه عليه فقال لماذا تنكرون علي؟ أنا صاحبت عطاء 20 سنة وربما يحدثني شخص بحديث عن عطاء لم أسمعه منه. نعم المهم أن هذا الحديث الذي حدث به عن الحسن أنكروه عليه أهل البصرة وأهل البصرة هم من أعلم الناس بأحاديث الحسن البصري. نعم لأنه بلديهم من بلدهم. نعم وأيضا هناك حديث آخر مشهور أنكر وحدث به ابن جريج البصرة الذي يظهر، لأن رواية أهل البصرة عنه رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه. هذا الحديث أنكره أبو داود وأنكره أيضا النسائي، فهو حديث منكر، بعض أهل العلم صححه ولكن الأقرب أنه حديث منكر. والصواب في هذا الحديث أنه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، هذا الصواب في هذا الحديث. أما ما رواه همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، هذا حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح. نعم، ففيما رواه أهل البصرة عن ابن جريج هذا فيه بعض الشيء، هذا فيه بعض الشيء. والخلاصة أن ابن جريج حجة مطلقا في كل هذه الروايات إلا فيما تعلق برواية عن عطاء الخراساني، فكما تقدم يعني ابن سعيد القطان ضعف وقال إنها كتاب، يبدو أن حتى قد يكون ليس بمناولة. نعم، فكل ما حدث به فهو حجة، لكن تقدم أن حديث مراتب ودرجات على حسب التقسيم الذي ذكرته قبل قليل، وقد ذكرت فيما سبق مرارا وتكرارا أن من أهم قواعد الجرح والتعديل هو تقسيم حديث الراوي، وذكرت هناك من الرواة ممن يكون ثقة مطلقا ما ليس في حديثه أقسام، أو ضعيف مطلقا، والقسم الثالث هو من يكون في حديثه تفصيل، إما في شيوخه وإما في الرواة عنه أو في البلدان التي حدث فيها أو فيما يتعلق بنفسه وذاته، قد يكون اختلط أو لم يختلط، أو إذا حدث من كتاب أو إذا حدث من حفظه أو من كتب الناس كما تقدم فيما يتعلق بابن جريج. فينبغي الانتباه لهذه القاعدة المهمة. نعم، قال أخبرتني حكيمة، وحكيمة هي بنت أميمة بنت وقيقة، وحكيمة هذه مقلة وهي ليست بالمعروفة، وقد ذكرها ابن حبان في كتابه الثقات، وتفرد برواية عنها ابن جريج، تفرد برواية عنها ابن جريج. نعم، ولكن صحح لها ابن حبان وصحح لها أيضا الحاكم وحسن حديثها النووي، والسبب في ذلك أن حكيمة تابعية وأنها من النساء، طبعا اسم الستر والعدالة في التابعين أكثر من غيرهم، وبالذات إذا كانت امرأة من التابعيات فالذهبي يقول ما علمت أن امرأة اتهمت. نعم، وإنما قد تضعف مثل جسرة بنت دجاجة ضعفت، لكن الغالب إما أن توثق ولا تكون مجهولة غير معروفة، وهذا الغالب، هذا هو الغالب. نعم، فحكيمة من التابعين تابعية وهي من النساء، وروى عنها إمام وهو بن جريج، والحديث الذي روته ليس فيه شيء مستنكر، وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم، فهو لا بأس به، فإذن هي لا بأس بها، هي إذن لا بأس بها، ونقول أنها مقلة جدا. نعم، ولا بأس بهذا الحديث الذي روته عن أمها أميمة بنت رقيقة وهي صحابية مقلة، قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، ورجاله كلهم ثقات ما عدا حكيمة كما تقدم، فالأقرب أنه لا بأس بها. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود وسكت عنه، وقد قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: ما سكت عنه فهو صالح. قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهذا الحديث سكت عنه أبو داود وهو صالح عنده، وكذلك أيضا النسائي رواه هنا كما تقدم ولم يتعقب بشيء. وقد قال جمع من الحفاظ كما تقدم لنا في أول درس أن كتاب النسائي كتاب صحيح، والمقصود من هذا كما تقدم شرح ذلك أن الغالب على الأحاديث التي يرويها النسائي الغالب عليها ماذا؟ الصحة، ولا في أحاديث ضعيفة، هذا لا شك، لكن المقصود الغالب. وأحيانا النسائي يتعقب بعض الأحاديث التي يرويها كما سوف يأتينا. نعم، وهذا الحديث رواه النسائي ولم يتعقب بشيء، فهذا تقوية له. وقد قال ابن حجر أن الحديث الذي يرويه النسائي ويسكت عليه أن هذا يقتضي أن لا علة فيه عنده، أو لا علة له عنده. ذكر معنى هذا الكلام في كتابه نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار، هذا ذكر ابن حجر، ذكر حديث رواه النسائي سكت عليه، قال: هذا يقتضي أن لا علة له عنده. هو ما قال طبعا كل حديث اسكت عليه النسائي فهو لا علة له عنده، لا، وإنما قال معنى هذا الكلام، قال أنما ذكر حديث رواه النسائي قالوا سكت عليه وهذا يقتضي أن لا علة له عنده. فمعنى هذا أن ما يسكت عليه النسائي يعني الأصل أنه لا علة له، لا علة فيه أو له عفوا عنده. فسكوت النسائي أيضا مما يقوي هذا الحديث، وقد صح ابن حبان كما تقدم والحاكم، فهذا الحديث لا بأس به. نعم، وفي هذا الحديث مشروعية البول في القدح. نعم، وهذا القدح من عيدان، والعيدان هي أو العيدانة هي النخل الطوال، العيدانة بالفتح هي النخل الطوال، وقد يكون أعواد هذا القدح من النخل، من سعف النخل. نعم، وهذا فيما يظهر والله أعلم قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، كما في حديث عائشة أنه ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت ثم بعد ذلك اتخذوها. نعم، ففي الليل عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يبول، فهل يخرج؟ لا شك أن هذا فيه صعوبة، فكان عنده قدح يبول فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا كان في الليل. نعم، قال: البول في الطست. قال: أخبرنا عمرو بن علي. نعم، وعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 49 و200، وقد تقدم لنا فيما سبق وخرج له الجماعة، وحتى أن بعض الحفاظ قدمه على علي بن المديني. نعم، قال: أخبرنا أزهر، وهذه أنبانا خطأ، هذه أنبانا خطأ. نعم، قال: أخبرنا أو حدثنا، أما أنبانا هذه خطأ. نعم، وكذلك أيضا الثانية التي بعدها أنبانا فهي أيضا حدثنا وأخبرنا، أما أنبانا فهذه خطأ. نعم، أزهر هو ابن سعد السمان أبو بكر الباهلي مولاهم البصري، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 300 عن 94 سنة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وأزهر بن سعد السمان خرج له الجماعة ما عدا ابن ماجه، خرج له الجماعة ما عدا ابن ماجه، واحتج به الشيخان البخاري ومسلم. ولكن يقول الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري أن البخاري لم يكثر، نعم لا عفوا ما قال لم يكثر عنه، وإنما قال عن معاذ بن هشام كما سوف يأتي، نعم، لكن احتج به الجماعة، خرج له الشيخان، نعم، وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه، خرج له الشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، نعم. بالنسبة لعبارة ابن حجر أنا الآن لا أذكرها، هل قال احتج به البخاري أو لم يحتج ما أذكر، وإنما ذكر هذا فيما يتعلق بمعاذ بن هشام. المهم خرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ولعل يأتي فيما بعد بمشيئة الله، أو لعل يراجع كلام ابن حجر عن أزهر بن سعد. نعم، أزهر بن سعد وثقه جمع من الحفاظ، وثقه يحيى بن معين، ووثقه أيضا ابن سعد، ووثقه أيضا ابن قانع، وذكر ابن حبان في كتابه الثقات، وقال أبو حاتم الرازي عنه بأنه صالح الحديث، وأثنى عليه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين في روايته عن عبد الله بن عون، أثنى عليه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان في روايته عن عبد الله بن عون، وحتى قال يحيى بن سعيد القطان عن أزهر بن سعد أنه كان من ألزمهم لابن عون وأصحهم أي حديثا، نعم. وقال يحيى بن معين نحو هذه العبارة، نعم. وتكلم الإمام أحمد ببعض الشيء في أزهر بن سعد السمان، فقال كان يحدث بالشيء ثم ينساه، كان يحدث بالشيء ثم ينساه، ثم ينسى أنه حدث به. وقال أيضا حدثنا في عام 86 بنحو 70 حديثا عن ابن عون بأخبرنا، ثم بعد ذلك ما رأيته يذكر أخبرنا، نعم. فهذا يشير أن الإمام أحمد، أو هذا يفيد أن الإمام أحمد يشير إلى أنه تغير، يشير إلى أنه تغير، وقد صرح بذلك الإمام أحمد. فعندما سئل من أثبت الناس في ابن عون قال سليم ابن أخضر، فقيل له وأزهر ابن سعد السمان، فقال كان سليم ابن أخضر وأزهر بن سعد، ثم تقدم سليم بن أخضر وبقي أزهر بن سعد. فهذا يشير إلى أنه كان في الأول مع سليم بن أخضر سوا، ثم بعد ذلك تقدم عليه سليم بن أخضر وبقي هو في مكانه. وهذا يفيد إلى أنه تغير، وقد نص على هذا محقق سؤالات، أو نبه على هذا محقق سؤالات أبي داود، نعم. وفي الحقيقة أن هذا التنبيه دل عليه كلام الإمام أحمد السابق، دل عليه كلام الإمام أحمد السابق، أو يؤخذ ويفهم من كلام الإمام أحمد السابق، نعم. وبهذا يجمع بين كلام يحيى بن سعيد القطان عندما أثنى عليه، وأيضا حماد بن زيد قال اكتبوا عن أزهر بن سعد ونحوها العبارة. فهذا كان في بداية حياته، وتقدم لنا أنه توفي عن 94، فعندما تقدم به العمر تغير حفظه فيما يظهر، وتغير ضبطه فيما يبدو، ولذلك أنكرت عليه بعض الأحاديث. أبو جعفر العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء، وذكر حديثين أخطأ فيهما. الحديث الأول هو ما رواه عن عبد الله بن عون، أي بالنسبة لأزهر ما رواه عن عبد الله بن عون عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه في قصة مجيء فاطمة رضي الله عنها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبها منه أن يعطيها خادما، فقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبح 33 عند النوم، وتحمد 33، وتكبران 34. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ولكن أنكر على أزهر بن سعد السمان رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عون، ولا هذا الحديث جاء من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه، وأما هذه الطريق ففيها نظر، وهذا النظر هو كما قال علي بن المديني أن هذا الحديث إنما هو مرسل عن محمد بن سيرين مرسلا، وليس فيه ذكر عبيدة السلماني. طبعا هذا الحديث أنا ذكرته عن إبراهيم، لا، الذي يبدو عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، رواه أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين، رواه ابن أزهر عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. فذكر علي بن المديني أنه عن محمد بن سيرين مرسلا، عن محمد بن سيرين مرسلا. نعم، ولذلك عندما أخرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن غريب من حديث عبد الله بن عون، قال: هذا حديث حسن غريب من حديث عبد الله بن عون. فهذا الحديث حديث صحيح لكن من غير هالطريق، وقد خرجه الشيخان، ولكن أنكر على أزهر بن سعد السمان فيما رواه عن عبد الله بن عون، أنكر من هذه الناحية. نعم، والحديث الثاني الذي ذكره هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الحديث أيضا أنكر على أزهر بن سعد السمان، وقد رواه أيضا عن عبد الله بن عون، روى هذا الحديث عن عبد الله بن عون وقد أنكر عليه. نعم، رواه عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود، والصواب هو ليس فيه ذكر عبد الله بن مسعود، الصواب أنه ليس فيه ذكر عبد الله بن مسعود. نعم، هذا الحديث الثاني الذي أنكر، هذا الحديث الثاني الذي أنكر على أزهر بن سعد، وكلاهما من روايته عن عبد الله بن عون، كلاهما من روايته عن عبد الله بن عون. طبعا حديث خير الناس قرني أيضا حديث صحيح ثابت في الصحيح، لكن المقصود الكلام على هذه الطريق، المقصود الكلام على هذه الطريق، هذا هو المقصود، وأن أزهر بن سعد أخطأ فيه، وأن أزهر بن سعد أخطأ فيه، هذا هو المقصود. نعم، فالخلاصة أن أزهر بن سعد حديثه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من حديثه فيما حدث به قديما، فهو ثقة وبالذات فيما رواه عن عبد الله بن عون. القسم الثاني من حديثه فيما حدث به أخيرا، فالذي يبدو أنه حصل له بعض التغير كما تقدم شرح ذلك. والأصل في هذا القسم الثاني، الأصل فيه الصحة حتى يتبين أنه ماذا؟ حتى يتبين أنه أخطأ، الأصل فيه الصحة حتى يتبين أنه أخطأ. نعم نعم، أما ابن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. نعم، وعبد الله بن عون قد خرج له الجماعة وتوفي في عام 51، وقيل توفي في عام 50 و100، وقيل توفي في عام 52 و100، ولكن الأصوب أنه توفي في عام 51 و100، وصوب الحافظ بن حجر أنه توفي في عام 50 و100، ولكن الأصوب كما قال المزي أنه توفي في عام 51 و100. وقد ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان وهو من تلاميذه، وكذلك الحسين بن الحسن وهو أيضا من تلاميذه، وبكار بن محمد السيريني والأصمعي ذكر أنه توفي في عام 51 و100. نعم، وهذا لا يؤثر كثيرا، لكن الأقرب أنه توفي في عام 51 و100. وعبد الله بن عون قد خرج له الجماعة كما ذكرت، وهو من الطبقة السادسة، وهو من أحفظ الناس وأثبتهم. عبد الله بن عون من أحفظ الناس وأثبتهم، وكان له جلالة ومكانة، وكان موصوفا بالورع والعبادة والفضل، وقد اتفق الأئمة في الثناء عليه وفي مدحه رحمه الله تعالى. نعم، فهو من الثقات الأئمة المشهورين. نعم، قال عن إبراهيم، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، وهو أيضا من كبار الأئمة ومن علماء هذه الأمة، وتوفي في عام 96. نعم، وقد قارب 50، قيل عمره نحو 50 وقيل 59. نعم، وإبراهيم قد خرج له الجماعة، وكما ذكرت هو من كبار علماء هذه الأمة، وكثيرا ما يقال في كتب الفقه قال إبراهيم كذا أو إلى هذا القول ذهب إبراهيم، والمقصود به إبراهيم بن يزيد النخعي. فيه رجل آخر في طبقة اسمه إبراهيم بن يزيد التيمي، من طبقة اسمه إبراهيم بن يزيد التيمي. نعم، وهو أيضا ثقة عابد، لكن إبراهيم بن يزيد النخعي أحفظ وأثبت، ولكن إبراهيم بن يزيد النخعي عفوا أشهر بالجلالة والإمامة وأعلم بالفقه، أعلم بالفقه. نعم، قال عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي، الأسود هو ابن يزيد النخعي وهو من كبار التابعين، توفي في عام 74 أو 75، وقد خرج له الجماعة، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن المكثرين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، والمكثرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عروة التي عائشة خالته، فهو من أكثر الناس رواية عنها، وكذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعائشة عمته، وعمرة بنت عبد الرحمن التي توبيت في حجر عائشة، والأسود بن يزيد النخعي، فهؤلاء الأربعة من أكثر الناس رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى؟ قال الشيخ أي النسائي أزهر هو بن سعد السمان. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح جدا، وهو مسلسل بالثقات المشهورين. نعم، وقد خرجه الشيخان وغيرهم، رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون به، ورواه البخاري أيضا من طريق أزهر عن ابن عون به، وكذلك أيضا رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق أزهر. نعم، وروى هذا الحديث أيضا ابن سعد، وطبعا أيضا رواه ابن حبان، ابن حبان رواه من طريق أزهر بن سعد السمان، وروى هذا الحديث كما ذكرت ابن سعد في الطبقات، فرواه من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عون، رواه من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عون، رواه من طريق الأنصاري، ورواه أيضا من طريق وهيب، ورواه أيضا من طريق شخص آخر، فرواه من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عون. نعم، طبعا في رواية البخاري ومسلم، أو ليس في رواية البخاري ومسلم أنه بال عليه الصلاة والسلام بالطست. نعم، ولكن هذه الزيادة صحيحة، جاءت في روايات ابن سعد، جاءت في روايات ابن سعد، غير رواية أزهر جاءت في روايات ابن سعد، وتقدم من ابن سعد رواه عن ثلاثة عن عبد الله بن عون، كلهم تابعوا أزهر بن سعد السمان، كلهم تابعوا أزهر بن سعد السمان. نعم. وفي هذا الحديث فيه ما يتعلق بحال الرسول عليه الصلاة والسلام عند وفاته، وقد نما إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن هناك من يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي رضي الله تعالى عنه، يعني أوصى له بالخلافة ونحو ذلك، فبينت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لعلي. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى: هل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بشيء؟ قال: لا، لم يوصي، ولكنه أوصى بكتاب الله، ولكنه أوصى بكتاب الله. وجاء في حديث آخر، حديث لأنس رواه ابن حبان وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند وفاته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذن هو لا شك لم يوصي لعلي رضي الله تعالى عنه، وهذا ما بينه علي عندما قيل لعلي: هل خصكم بشيء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنتم أهل بيته، يعني علي وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي من أهل بيته، هل خصكم بشيء؟ فقال: لا، لم يخصنا بشيء إلا ما في قراب سيفي. قال: وما الذي في قراب سيفك؟ قال: صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير، وأن المدينة حرم ما بين عير وثوب. فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لعلي كما يقولون الرافضة وغيرهم، بل أراد أن يوصي لأبي بكر الصديق، وأنه يكون بعده بالخلافة. نعم. أما أنه أوصى لعلي رضي الله تعالى عنه بعده بالخلافة، فلم يوصي عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، وقد بين ذلك علي بنفسه رضي الله تعالى عنه عندما سئل: هل خصكم بشيء؟ فقال: لا، لم يخصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وبين الشيء الذي في هذه الصحيفة. نعم. وفي هذا الحديث مشروعية البول بالطست، ولا بأس أن الإنسان يبول أمام أهله، وهذه حال الضرورة، هذه حال الضرورة. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فانخنثت نفسه، أي انكسرت، يعني توفي عليه الصلاة والسلام، لأن كان هذا في سياق الموت، في سياق موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبد الرحمن النسائي: كراهية البول في الجحر. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو ابن يحيى اليشكر مولاهم السرخسي، وتقدم لنا أنه ثقة جليل، وقد قال ابن عبد البر أنه أجمع على أنه ثقة، فهو ثقة، وهو ثقة ثبت، توفي عام 41 و200. نعم. قال: حدثنا، هذه أنباءنا خطأ، قال: حدثنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، ومعاذ توفي، معاذ بن هشام توفي في عام 200، وهو من الطبقة التاسعة، وقد خرج له الجماعة، خرج الجماعة لمعاذ بن هشام. ومعاذ بن هشام اختلف فيه بعض الاختلاف، قال ابن معين أنه ليس بذاك القوي. نعم. فهناك ممن تكلم في معاذ بن هشام، هناك من تكلم في معاذ بن هشام، والأقرب في معاذ بن هشام أنه ثقة، هذا هو الأقرب. وقد ذكر ابن حبان أنه كان من المتقنين، عندما ذكروا في كتاب الثقات قال: كان من المتقنين. نعم. وقال ابن عدي أن لمعاذ ابن هشام أحاديث صالحة يرويها عن أبيه. نعم. وروى بعض الأحاديث عن غير أبيه، وهو صدوق، وهو صدوق يغلط في الشيء بعد الشيء، قال: هو صدوق ويغلط في الشيء بعد الشيء. ف فله بعض الأوهام، له بعض الأوهام. نعم. وما يدل على ضبط معاذ بن هشام ما قاله ابن المديني، قال ابن المديني عن معاذ بن هشام قال إن أبي أي هشام روى عن قتادة 10,000 حديث. قال علي بن المديني فأخرج لنا كتب من كتب أبيه عن قتادة فيها نحو هذا العدد، وأخذ يميز بين ما سمعه وبين ما لم يسمعه، فهذا يدل على ضبطه وعلى إتقانه، وأنه ميز الذي سمعه وميز الشيء الذي لم يسمعه. نعم. فراجح أنه ثقة له شيء من الأوهام اليسيرة والأخطاء القليلة. نعم. وهو مقدم في أبيه، هو مقدم في أبيه، وأكثر روايته عن أبيه، حتى قال يحيى بن معين قال إن مسلم بن إبراهيم أوثق من معاذ بن هشام، وقال لا أقدم رجلا لم يروي إلا عن أبيه، قال لا أقدم رجل لم يروي إلا عن أبيه على مسلم بن إبراهيم الذي يعني روى عن الناس. وقصد يحيى بن معين أن غالب رواية معاذ بن هشام إنما هي عن أبيه، والشخص الذي يروي عن الناس ويكون متقن في حديث الناس كلهم هذا أوثق من يكون شخص معروف برواية عن شخص واحد ويكون هذا أبيه، ففي الغالب يكون أتقن لحديث أبيه. نعم. فغالب رواية معاذ بن هشام إنما هي عن أبيه. قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، تقدم لنا هو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 54 و100. نعم. خرج له الجماعة. عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار علماء هذه الأمة، وتوفي في عام 17 و100. وتقدم لنا قديما في درس الترمذي أن قتادة حديث على قسمين، ما حدث به عن غير سعيد بن المسيب فهذا في الدرجة العليا من الضبط والحفظ والصحة والإتقان، والقسم الثاني ما حدث به عن سعيد بن المسيب فهناك بعض الحفاظ ممن تكلم بعض الكلام في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب. نعم. وقد قال البرديجي أن سلسلة قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لا يصح فيها حديث، قال لا يصح فيها حديث، أو قال فيها نظر، أو قال فيها نظر، وذكر ذلك أبو رجب في شرح العلل. نعم. عن عبد الله بن سرجس، وعبد الله بن سرجس هو المزني وهو من الصحابة وله أحاديث ولكنه مقل ليس بالمكثر، حتى ذكر أبو محمد بن حزم أنه له 17 حديثا، بن حزم تقدم لنا أنه له رسالة في عدد مرويات الصحابة، ويبدو أن هذه الرسالة أخذها من مسند بقي بن مخلد. نعم. فذكر في هذه الرسالة أصحاب الألوف من الصحابة وأصحاب المئين من الصحابة وأصحاب العشرات، فذكر ممن روى 17 حديث ذكر منهم عبد الله بن سرجس، كما أنه ذكره ضمن من له فتيا من الصحابة، فعبد الله بن سرجس له بعض الفتاوى فيما يتعلق بالمياه والماء الذي خلت به المرأة، هذا له أثر موقوف عليه، له أثر موقوف عليه في ذلك. نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر، قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث رجال كلهم ثقات، ولكن اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، فقال أحمد في رواية حرب قال لم يسمع من عبد الله بن سرجس، وقال في رواية عبد الله ابنه عندما سأله، أو قال في رواية عبد الله ابنه أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، وهذا ما ذكره علي بن المديني، علي بن المديني يقول أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، وكذلك نقل عن أبي زرعة أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، ونقل عن أبي حاتم أن قتادة لم يلقى أحد من الصحابة إلا أنس وعبد الله بن سرجس. فأكثر كلام الحفاظ أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، نعم، ولم يثبت لقتادة سماع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس على الخلاف الذي تقدم ذكره. أما سماع من أنس فهذا ليس فيه خلاف، بل هو مكثر جدا من رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأما غير هؤلاء من الصحابة فلم يسمع عن أحد منهم. نعم، فعلى هذا هذا الحديث صحيح، فعلى هذا يكون هذا الحديث صحيح. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن والحاكم، صح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن والحاكم. نعم، في هذا الحديث النهي عن البول في الجحر، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الجحر، والحكمة في هذا واضحة، أن الجحر قد يكون فيها دابة أو كما قال قتادة أنها مساكن الجن، فيحصل للبائل يحصل له ضرر بسبب ذلك، فلذلك جاء النهي عن البول في الجحر. نعم، ولذلك قال ابن خزيمة أنا أنهى عن البول في الجحر وأذهب لحديث عبد الله بن سرجس، وأذهب لحديث عبد الله بن سرجس. نعم، وقد ذكر أن موت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان بسبب ذلك، أنه بال في جحر من الجحور، وأن الجن قتلته بسبب ذلك، أن الجن قتلته بسبب ذلك، هذا ذكر والله أعلم بصحة هذا الشيء، لم يثبت في الإسناد، لم يثبت إسناده، وإنما ذكر ابن سيرين وغيره. نعم، ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. نعم، فيما يتعلق، أنا ذكرت فيما سبق فيما يتعلق بأزهر بن سعد السمان، ما أذكر عبارة ابن حجر، ولكن تقدم أن عبارة ابن حجر التي ذكرتها إنما هي في معاذ بن هشام، قال إن البخاري لم يكثر عنه واحتج به الباقون. نعم، فلعل ينتبه لهذا، وقد نبهت على هذا فيما تقدم. نعم،
يقول ما صح هيئة في القيام إلى الركعة الثانية من السجود؟
كما تقدم أن يكون بالاعتماد على اليدين، والدليل على هذا حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند قيامه يعتمد على الأرض، ومعنى يعتمد على الأرض أي بيديه، كما فسر ذلك الشافعي وغيره، هما قال راوي الحديث اعتمد بيديه على الأرض، وإنما قال يعتمد على الأرض عند القيام، فأكيد بيديه يعتمد، لأن رجليه عليه الصلاة والسلام أو رجلي أي ساجد عندما يريد أن يقوم تكون في الأرض، فإذا يعتمد يعني بيدي، وهذا أصح مما جاء في حديث وائل بن حجر أنه كان يعتمد على فخذيه عند القيام. نعم، هذا يسأل عن وشعب عن سماك عن عكرمة، هل هي من قبيل الصحيح أو الحسن؟ تكلم في رواية سماك عن عكرمة، ولكن رواية من تقدم عن سماك، رواية من سمع عفوا، رواية من سمع من سماك قديما كشعبة والثوري أقوى ممن سمع من سماك أخيرا، فالأصل في رواية شعبة عن سماك عن عكرمة الأصل أنه لا بأس بها، الأصل أنه لا بأس بها. هذا أحد الأخوان يقول ثبت سماع بن جريج من عطاء الخراساني في القصة أنه سأل عطاء بن أبي رباح التفسير بالبقرة وآل عمران ثم سمع الباقي من عطاء الخراساني. هذه المسألة وقع فيها خلاف، هو ما ذكره البخاري ما علقه عن عطاء عن ابن عباس، هل هو عطاء بن أبي رباح ولا عطاء الخراساني؟ ابن حجر رجح أنه عطاء ابن أبي رباح، ابن حجر رجح أنه عطاء ابن أبي رباح، هذا الذي رجح، مع أن علي بن المديني يقول أنه عطاء الخراساني، يقول أنه عطاء الخراساني. وعطاء رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني لم يسمع منه، أنا ما أعرف أنه سمع منه، وتقدم أن يحيى بن سعيد القطان قال لم يسمع منه. لكن فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالتفسير، والذي يبدو أن ابن جريج ما روى عنه غير التفسير، الذي يبدو أن ابن جريج لم يروي عنه غير التفسير، فالذي يبدو والله أعلم أن لم يسمع منه مطلقا، هذا الذي يبدو والله أعلم. لكن فيما علق البخاري عن عطاء عن ابن عباس، نعم، أو عن ابن جريج عن عطاء، هل هو عطاء ابن أبي رباح ولا الخراساني؟ ابن حجر أطال الكلام في هذا ورجح أنه عطاء ابن أبي رباح. نعم.
هذا يسأل عن حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية.
هذا صحيح، كان يقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح.
يسأل عن زيادة في حديث ابن عباس مر على قبرين، يسأل عن زيادة، وأما هذا فكان يمشي بالغيبة.
لا، هو الصواب النميمة، هذا الصواب النميمة. نعم.
يسأل عن صلاة العيدين في البقيع، حديث صلاة العيدين في البقيع.
هو رسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في المصلى عليه الصلاة والسلام، نعم، فهذه السنة.
يذكر ابن حجر في التقريب عند ذكر من يترجم له أنه مثلا من الطبقة الثالثة، وكذلك الذهبي في سير علم النبلاء، وابن رجب في شرح العلل، أرجو توضيح مصطلح الطبقات، وهل معناه مضطرد عندهم وفائدته، حفظك الله.
هذه الطبقات اصطلاح خاص. الذهبي قسم في تاريخ الإسلام الطبقات إلى 70 قسم، جعل كل 10 سنوات طبقة. ابن حجر قسم تقسيم آخر، رجال أصحاب الكتب الستة، الصحابة مثلا بعضهم جعلهم طبقة واحدة، الحاكم جعلهم 12 طبقة. فهذه اصطلاحات خاصة، احنا نقصد اصطلاح ابن حجر، وابن حجر قسم هالطبقات على، لاحظ، أشياء. جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، جعل التابعين 4 طبقات، عندنا كبار التابعين الذين سمعوا أبو بكر وعمر جعلهم من الطبقة الثانية، مثل مسروق بن الأجدع وشريح القاضي وزيد بن وهب اللي مر علينا وغيرهم. القسم الثاني طبقة كبار التابعين الذين هم القسم الثاني على حسب تقسيم ابن حجر، قسمين، أناس ولدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل سعيد بن المسيب، نعم، عندما توفي ولد في خلافة عمر، عندما توفي عمر كان عمره 8 سنوات، أناس أدركوا الجاهلية والإسلام أو ولدوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين أدركوا الجاهلية والإسلام هؤلاء يقول عنهم مخضرمين. نعم، في جعل القسم الثالث الوسطى من التابعين، مثل ابن سيرين، مثل الحسن البصري، مثل عروة بن الزبير، مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن، مثل مجاهد، مثل طاووس، كلهم من الطبقة الثالثة. هؤلاء كما تقدم ما سمعوا لا من أبي بكر ولا عمر، اللي من الطبقة الثالثة الأصل لم يسمع من أبي بكر ولا عمر، سمعوا يعني من أبي هريرة، من عائشة، سمعوا قبل ذلك من عثمان، من علي رضي الله عن الجميع، وهكذا. القسم الرابع صغار التابعين، مثل قتادة بن دعام السدوسي. نعم. القسم الخامس صغار التابعين، أصغر من الرابعة، رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة كالأعمش. القسم السادس اللي ما ثبت لهم رؤية للصحابة، فهم من كبار أتباع التابعين، مثل ابن جريج ومثل عبد الله بن عون. وابن جريج هناك من يثبت له التابعية فيكون من صغار التابعين. الطبقة السابعة الوسطى من أتباع التابعين، هؤلاء هم الطبقة السابعة، مثل شعبة والثوري. الثامنة أصغر طبقة أتباع التابعين لكن الصغرى منهم، مثل سفيان بن عيينة. التاسعة مثل وكيع بن الجراح والشافعي، أصغر. العاشرة مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني. الحادية عشرة مثل البخاري. الثانية عشرة مثل النسائي والترمذي، وهكذا. هذا المقصود، هذا ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه. نعم.
يسأل عن حديث 3 على كثبان المسك يوم القيامة، وذكر منهم إمام قوم وهم له راضون.
والله هذا ما أذكر صحته، لكن اللي جاء في صحيح مسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. نعم.
هذه بعض الأسئلة وردت إلى الدرس عن طريق شبكة المعلومات. يقول: هل ممكن أن الجن تسرق على البشر شيء من أشيائهم؟ ودليل ذلك حديث أبي هريرة مع الشيطان، قصته مع الشيطان أم لا؟
نعم، ما في شك الجن ممكن تسرق، ممكن تسرق، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند غلق الشيء يقول الإنسان بسم الله، فالجن هنا ما تستطيع، إذا ذكر بسم الله ما تستطيع أن تفتح هذا الشيء. وما ذكر من الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه أن أراد أن يسرق التمر فمسكه أبو هريرة وكان هو الشيطان، فالجن قد تسرق، فأنت إذا سميت عليه الجن ما تستطيع. نعم.
يسأل عن منهج يعقوب الفسوي في الجرح والتعديل.
يعقوب الفسوي من أئمة الجرح والتعديل، وله كتاب نفيس جدا وهو كتاب المعرفة في التاريخ، كتاب نفيس جدا، هذا الكتاب طبع وبعضه مفقود، وهو كتاب نفيس جدا. ويعقوب بن سفيان يعني هو تقريبا معتدل، يعقوب بن سفيان معتدل، وقد يتساهل بعض الشيء، قد يتساهل بعض الشيء، وهنا تشدد في زيد بن وهب، ولا أعرف أنه تشدد في راو آخر، يعني قد يكون تشدد في واحد أو اثنين، هذا شيء نادر، يعني تشدد في زيد بن وهب هذا نادر من منهجه، وإلا كلام مفيد في الجرح والتعديل، وقد يتساهل بعض الشيء. نعم.
يقول: طعن أبو داود وأبو حاتم الرازي في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه.
طعن
أبو داود وأبو حاتم الرازي في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه.
أما هذا الحديث فهو حديث صحيح، وقد استوفى النسائي في خصائص علي ذكر طرق هذا الحديث، فهذا الحديث له طرق كثيرة، ولا أعرف أن أبو حاتم أو أبو داود طعن في هذا الحديث، قد يكون في رواية في إسناد ممكن، فهذا الحديث له سنيد كثيرة وهو حديث صحيح.
يسأل عن حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهل يجوز سياق الحديث الضعيف مع عدم بيان ضعفه؟
أعد الكلام.
يسأل عن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهل يجوز سياق الحديث الضعيف مع عدم بيان ضعفه؟
الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، لا يعمل بها حتى في فضائل الأعمال، في الصحيح غنية، في الصحيح غنية، ومن رأى العمل بالأحاديث الضعيفة اشترط شروط ثلاثة، ومنها أن تكون تحت داخلة تحت أصل عام حتى لا تكون بدعة، يعني مثلا جاءنا فضل في صيام، في الصيام مثلا، فالصيام جاء الحث عليه، هذا داخل تحت هذا الأصل، إن ثبت هذا الحديث وإلا النصوص العامة تدل عليه، يعني مثلا من صلى الفجر ثم جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يكتب له أجر حج وعمرة تامة، هذا الحديث ضعيف على القول الصحيح لا يصح. لكن إذا عمل الإنسان بهذا، هذا داخل تحت أصل عام، كيف داخل تحت أصل عام؟ تعلمون ما جاء من الحث على الجلوس دبر الصلاة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم، وإذا ارتفعت الشمس وصلى ركعتين بنية صلاة الضحى، هذا أيضا جاء الحث عليه، فإن كان الحديث ثابت فبها، وإن لم يكن ثابت وهو الأقرب فداخل هذا تحت أصل عام. نعم.
يسأل عن حكم كف الثوب أثناء الصلاة.
هو جاء في الصحيح نهي عن كف الثياب، كف الثياب هذا على قسمين، أحيانا ما تحتاج إلى هذا الشيء، مثل إنسان يكفت كمه، لا، هذا في وقت الصلاة لا تكفت الثوب، وقت الصلاة لا تكفت الثوب أو الشعر لا تكفته. والقسم الثاني هو إذا احتاج الإنسان أن يكفت الثوب، مثل يريد أن يسجد ويحتاج إلى أن يحسب عن الثوب حتى يسجد، أو مثل يصلي ببشت ويحتاج إلى أن يكفتها يجمعها حتى لا تنتشر، فهذا نعم إذا كان هناك حاجة. نعم.
يسأل عن الفرق بين معاجم الطبراني الصغير والأوسط والكبير، وأي منها أكثر فائدة لطالب العلم؟
معاجم الطبراني كما ذكر الكبير والأوسط والصغير هي كلها مفيدة، لكن الكبير من أكثرها فائدة، لأن الكبير واسع جدا فيه آلاف من الأحاديث، ولأنه أيضا رتب على طريقة المسانيد، فبدأ بالعشرة وبعد ذلك باقي الصحابة رتبهم أهل البيت وكذا، ثم آخر شيء مسند أو مسانيد النساء من الصحابة، ف فهو كتاب قيم ومفيد جدا، وأحيانا الطبراني يتوسع جدا في حديث الصحابي، وأحيانا لا يتوسع، يعني مثلا في حديث أبو بكر وعمر لم يتوسع، لكن في حديث سلمة توسع جدا، وفي حديث ابن عباس توسع جدا، وفي حديث ابن مسعود توسع جدا، وذكر فتاويه وأخباره، وكذلك ابن عباس، نعم، أبو أمامة توسع أيضا جدا، ساق الروايات والاختلاف وما شابه ذلك، نعم، فهو من أوسعها. بالنسبة للمعجم الصغير هذا رتب على شيوخه، كل شيخ يذكر له حديث، كل شيخ يذكر له حديث، نعم. بالنسبة للأوسط هو أكثر فائدة لمن كان عنده مقدمات واسعة في علم الحديث، لأن الأوسط في الأحاديث الغرائب الأوسط، ولذلك هو قال عن الأوسط النروحي يقول، فهذا في الأحاديث الغريبة، اللي عنده تمكن في الحديث يستفيد من هذه الأحاديث والأسانيد، لأن الأحاديث الغريبة كثير منها خطأ، فيعرف من المخطئ من الذي لا يخطئ، فيستفاد من المعجم الأوسط من هذه الناحية، لكن هذه مو كل واحد يستطيع أن يأخذ الفائدة، نعم.
يقول: ما صحت ما رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم استنصر به؟
اي نعم، طبعا هذا مرسل، هذا مرسل، هذا مرسل، ووالد عبد الحميد بن جعفر لم يسمع من خالد بن الوليد، خالد بن الوليد توفي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا مرسل، لكن ذكر ان خالد بن الوليد كان عنده شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام.
هل يصح في أطيط العرش حديث؟
حديث الأطيط فيه بعض الكلام في إسناده، رواه أبو داود، وفي إسناده بعض الكلام، وابن عساكر له جزء بيان التخليط الواقع في حديث الأطيط، بيان التخليط الواقع في حديث الأطيط، ولكن ابن عبد الهادي رد على ابن عساكر، ابن عبد الهادي رد على ابن عساكر، وجاء له ما يشهد لهذا الحديث، جاء ما يشهد لهذا الحديث فيما يتعلق بالأطيط، جاء ما يشهد لهذا الحديث، نعم.
ما صحت هذا الإسناد؟ قال الطحاوي رحمه الله: حدثنا سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن أبيه.
لا بد يذكر المتن، بس إسناد بدون متن لا، لا بد يذكر المتن، نعم.
يقول: هل يصح حديث هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى اللخمي عن حسن بن دينار عن كلثوم بن جبر عن أبي الغادية مرفوعا: قاتل عمار في النار؟
هذا الحديث وهو قاتل عمار بالنار أنا تكلمت عليه في مقدمة كتاب يدافع عن الصحابة، فتكلمت عليه وبينت أن طرقه منقطعة، طرقه منقطعة ليست بمتصلة، نعم.
هل الحكم على مراسيل الحسن البصري كما ذكرت يا فضيلة الشيخ، وما الفرق بينه وبين مراسيل سعيد المسيب؟
الفرق بينهما كبير، مراسيل سعيد بن المسيب الغالب عليها القوة، ولا شك أن مراسيل سعيد أصح من مراسيل الحسن البصري، وأنا تكلمت على رواية الحسن عن الصحابة وذكرت القاعدة فيها، إذا ثبت أن الحسن سمع من أحد الصحابة فالأصل أن ما رواه الحسن عن هذا الصحابي محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل، والصحابي الذي لم يسمع من عنده لم يثبت سماع الحسن منه، فتكون روايته عنه منقطعة، مثل روايته عن علي بن أبي طالب كما ذكرت، ومثل روايته عن جابر بن عبد الله، وروايته عن أبي هريرة على القول الصحيح أنه لم يسمع منه، في روايته رواية الحسن عن أبي هريرة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لم يسمع وهذا الصحيح، والقول الثاني أنه سمع، والقول الثالث أنه سمع حديث واحد، نعم، ولأنه جاء عند النسائي قال: ما سمعت إلا هذا الحديث، وهو حديث أن المنافقات هن، عفوا، أن المختلعات هن المنافقات، لكن هذا الحديث لا يصح، معلول، هذا الحديث لا يصح وهو معلول، فالصواب، عفوا، فالصواب أنه لم يسمع، صواب أنه لم يسمع من أبي هريرة، فتكلمت أنا على هذه القضية. وأما ما يتعلق بمراسيله فتكلم الإمام أحمد في مراسيله، وقال أبو زرعة أن غالب مراسيل الحسن لها أصل، وليس المقصود أن لها أصل هو يعني قوتها، لا، لأن الحسن رحمه الله كان يتوسع في الرواية، حتى قال زميله محمد بن سيرين أن الحسن يصدق كل من حدثه. نعم، فمراسيل الحسن ليست بالقوية. نعم.
يقول: ما صحت ما درجة حديث العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي؟
هذا رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه.
يقول: يسأل عن حديث، يقول: ما هو التحقيق في رواية عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده؟
والله بالنسبة لجدنا ما أذكر الآن، وعبد الحميد بن جعفر ثقة لا بأس به، تكلم فيه بعضهم، ووالد أيضا ثقة، وأما جد ما أذكر الآن. نعم.
يقول: يسأل عن حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس، الحديث
هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف.
ما هي الكيفية الصحيحة لرفع اليدين عند القيام للثالثة، عند القيام والمصلي جالس أم عندما يستوي واقفا؟
عندما يستوي، عندما يشرع في القيام يرفع يديه، وليس يرفع يديه وهو جالس كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. لا، الصواب أنه إذا قام يرفع يديه. وأما أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم فهذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم إكمال هذا الدرس في العطلة الصيفية ودروس أخرى أيضا في الحديث، لأن الشباب في هذه العطلة يكونوا متفرغين، فأرجو من فضيلتكم تحقيق هذا الأمر أو هذا الالتماس.
طيب، بالنسبة للدروس في العطلة الصيفية راح تكون بحمد الله هناك دورات، ولذلك يتوقف عن درس النسائي أو غيره، راح تكون دورات بدل هذه الدروس. نعم. طيب،
يقول: هل الدخول في الخلاء بالمصحف أو بأوراق فيها ذكر الله يجوز؟
طبعا لا شك أن المصحف ينبغي أن ينزه، له حرمة، فينبغي الإنسان لا يدخل إلى الحمام بالمصحف، لكن إذا كان يخشى على المصحف ما عنده مكان ودخل وهو في جيبه ويخشى أن أحد يأخذه ولا ينساه، فهنا لا بأس، هنا لا بأس في هذه الحالة. وأما الحديث، حديث أنس كان إذا دخل الحمام خلع خاتمه، فهذا الحديث تقدم أن أبو داود قال عنه حديث منكر، تقدم في الدرس الماضي بيان علته. نعم.
يقول: هل تصح قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم أن بال في الجحر؟
إن عندما بال بالجحر قتلته الجن. هذه القصة من حيث الإسناد ليس لها إسناد متصل، وإنما جاءت مراسيل في هذا. نعم، ولا ليس لها إسناد متصل. نعم.
هل تنظيف الطفل ينقض وضوء الأم أم لا؟
هو بالنسبة لمس الذكر الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه، لحديث طلق بن علي الحنفي أنه عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: إنما هو بضعة منك، يجمع بينه وبين حديث بسرة بن صفوان أن حديث بسرة في الأمر بالوضوء على الاستحباب هذا وليس على الوجوب، لحديث طلق بن علي الحنفي.
السؤال الأخير يقول: نرجو منكم فضيلة الشيخ الدعاء لإخوان المسلمين عامة وفي فلسطين خاصة، وهم يلاقون من أعداء الإسلام ما يلاقون.
والله لا شك يا أخوان، يعني ما يجري على المسلمين بالذات في فلسطين هو أمر يدمي القلب ويحزن النفس، وحتى أن الإنسان أحيانا لا يحب أن يسمع الأخبار بسبب ما يجري من ظلم واضطهاد ووحشية تجاه المسلمين في فلسطين، والمسلمون يتفرجون، وأعني بذلك الذين لهم مسؤولية أو لهم مسؤولية وجاه ومكان وحكم، فهؤلاء لا شك أنهم مسؤولين، ولا كثير من المسلمين متعطش للجهاد في سبيل الله ويريد أن يقاتل في ذات الله وأن يدافع عن إخوانه المسلمين، ولكن ما إلى ذلك سبيل إلا أن يشاء الله. فلا شك أن هؤلاء الذين يمنعون المسلمين ولا يقيمون الجهاد ولا يرفعون راية الجهاد، لا شك أن هؤلاء قد خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، وعليهم مسؤولية كبيرة، ويعني وصلوا إلى هذه الدرجة لا يحركون ساكنة كما يقال، ولا يدعون للجهاد، ولا أيضا يسمحون لمن أراد أن يقاتل هؤلاء اليهود، بل يعتقل وقد يقتل إذا ما امتنع وأراد أن يذهب، قد يقتل، نسأل الله العافية والسلامة. لكن لا شك أن هذه الحدود سوف تفتح، لا شك في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلمين سوف يقاتلون اليهود، وأن حتى الحجر والشجر يتكلم يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، ما عدا طبعا شجر الغرقد هو الذي لا يتكلم. فلا شك أن هؤلاء سوف يقتلون بأيدي المسلمين، ونرجو أن يكون هذا قريبا، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصرهم وأن يفرج عنهم وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى، وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يزيل ما بهم من شدة وكرب ولأوى. هذا وبالله التوفيق.